بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في أول هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار ومع فقهه. واليوم الذكر الذي عندنا نستهل به هذا اللقاء ما يقال للمريض من الدعاء عند عيادته، وهذا يسمى الدعاء للمريض أو من الأذكار الخاصة بالدعاء للمريض، وذلك ما ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له فأي النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، أي لك ما تمنيت، أو لك هذا اليأس من رحمة الله، فنعم هذا. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده وهو محموم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: هي حمى تفور في جوف شيخ كبير حتى تزيره القبور. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وفي بعض الألفاظ أن الأعرابي مات بعد ذلك في المساء، لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلا، حمى تفور في جوف شيخ كبير تزيره القبور، فما يقول لما أمسى من الغدح إلا أمسى ميتا. وهذا الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة ومفيدة ونافعة، أذكر ما تيسر منها إن شاء الله تعالى. أولا، هذا الدعاء هو الذي يقال للمريض سواء في عيادته أو إذا التقيت به فقال أنه يشكو من شيء، فتقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، أو اتصلت به يعني تدعو له وتسأل عنه المريض، أو عدته تسأل عنه فتقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. ومعنى لا بأس يعني لا شدة عليك ولا خوف عليك ولا أذى عليك، يعني طلب من الله أن يخفف الشدة على المريض وأن لا يؤذى وأن يخرج من هذا الداء سالما آمنا منه إن شاء الله. قال لا بأس من البأس، أي الله عز وجل يرفع عنك البأس، يرفع عنك الشدة، يرفع عنك المرض، يرفع عنك الداء. فهذا طلب من الله أن يشفي المريض. ومعنى طهور، قال لا بأس طهور، أي هذا المرض وهذا الداء مطهرة لك. من ماذا؟ من الذنوب. طبعا لا شك أن المرض إذا صبر العبد واحتسب فيكون كفارة له إن شاء الله. هذا طهور، يعني معنى الدعاء لا بأس أي لا شدة عليك، طهور هذا الداء، نرجو الله أن يكون طهورا لك من الذنوب. وما من إنسان إلا وله ذنوب، وتأتي مثل هذه الأمراض إذا احتسب وصبر عليها تكفر خطاياه وذنوبه. وهي من رحمة الله بالمؤمن والمسلم حتى لا يموت وهو مثقل بالذنوب فيهلك ويدخل النار، وعذاب الآخرة صعب لا يطاق. أما في الدنيا فالمرض يتحمل الإنسان ويصبر ويحتسب ويأكل الأدوية يجد متنفسا فيكون كفارة له. لكن متى تكون أو يكون المرض كفارة؟ بشرط لا ييأس الإنسان من رحمة الله، وأن يرجو من الله الشفاء، ويحسن الظن بربه، ويصبر يحتسب ويسلم لقضاء الله وقدره، فتكون هذه كفارة له. وهذا حال المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد جاء في بعض الأحاديث لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ثم قال لا بأس طهور إن شاء الله. إن شاء الله هنا من باب الخبر، لأن الدعاء لابد فيه من الجزم. فعندما تطلب الدعاء تجزم، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، أو اللهم ارزقني، أو اللهم فرج عني، فحينئذ تجزم لأن الله لا مكره له. لكن هنا مع أنه دعاء وجاءت فيه لفظ إن شاء الله من باب الخبر، أي هنا ليس فيه تردد، وإنما كأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى، والمشيئة بيد الله عز وجل، يشفي من يشاء ويعافي من يشاء ويحيي ويميت سبحانه. فيطلب من الله سبحانه وهو إذا شاء شيئا كان ولا بد، يطلب منه الشفاء. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي، أي زار أعرابيا يعوده. وطبعا اللفظ دقيق هنا، نبين أن هذا أعرابي، والأعرابي من الأعراب يعني من سكان البادية. وهذا فيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه زار هذا الأعرابي وهو من أطراف البادية يسأل عنه. وهذا كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن هذا الأعرابي اسمه قيس، اسمه قيس، والله أعلم. ومعنى يعوده أي يزوره من العيادة، يعني من عاد المريض إذا زاره. والذهاب للمريض للسؤال عنه يسمى العيادة، عيادة المريض، هكذا في لغة العرب يقال عيادة المريض. والزيارة إذا كانت لغير مرض تسمى الزيارة، زيارة الشخص أو السؤال عنه. وإن كانت للأرحام يقال صلة الأرحام، إن كان لمريض يقال عيادة المريض. دخل على مريض، أي هذا الأعرابي يعوده كعادته صلى الله عليه وسلم، يسأل عن الناس، يسأل عن المسلمين، ويتفقد أحوالهم باعتبار أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ولي أمرهم، وهو أيضا بعث لهم عليه الصلاة والسلام. قال حمى، الأعرابي قد أصيب بالحمى، والحمى هذه علة تصيب الجسد بسببها يصاب بالحرارة، الحرارة الشديدة، وهي شديدة جدا، مرات تكون قاسية في شدة حرارتها. لذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث الحمى من فيح جهنم، فهذا دلالة على الحرارة المفرطة التي تصيب الجسد. لذلك بعض المرات تكون متعبة مرهقة للجسد، وهي سبحان الله مع شدة حرارتها في الجسد تحرق معها الذنوب، يعني تزيل الذنوب كذلك. قال حمى تفور، يعني تغلي مثل كما يغلي الماء في القدر. والعربي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إن شاء الله. المفروض أنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أو يطلب من الله الشفاء أو يحسن الظن بالله، لكنه مع الأسف لم يكن كذلك، بل قال قلت طهور، بل حمى، يعني أصابتني حمى. كيف طهور؟ حمى شديدة تفور تغلي في جسدي كما يغلي الماء في القدر، يعني من شدتها. أو تثور يعني تشتد ويظهر أثرها على الجسم. وقال بل حمى تفور أو تثور تزير القبور. تزير القبور يعني تحمل المريض إلى زيارة القبر، يعني تجعله من أصحاب القبور، يعني يموت فيها. ونلاحظ هنا أنه ما أحسن الظن، بل ظن أن الحمى ستقتله. فلما أساء الظن ولم يقبل الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن، أي هكذا ظنك بربك فلك ظنك. وكان ينبغي أن يحسن الظن بالله، وهكذا المريض وكل مريض يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. المريض دائما المؤمن يكون بين الرجاء والخوف. الرجاء يرجو من الله الرحمة ويرجو من الله الشفاء ويرجو من الله سبحانه وتعالى الخير. والخوف كذلك دائما مع المؤمن، أنه يخشى ويخاف من ذنوبه. وهكذا لما النبي صلى الله عليه وسلم زار شابا وهو في مرض الموت، قال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطى الله ما يرجو وأمن مما يخاف. يعني إني لأرجو الله يعني أرجو مغفرة الله، وأخاف ذنوبي يعني في الوقت نفسه أنا خائف من ذنوبي. وهذا حال المؤمن بين الرجاء والخوف، ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن يعني الحديث عنه على عجالة في هذا الحديث. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يكفينا وإياكم شر كل داء ومرض. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو ربيعة، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ربيعة.
حياكم الله ومساكم الله بالخير والعافية.
مسيك بالنور والعافية، الله يحفظك يبارك فيك.
الله ينفع بكم ويحفظكم ربي.
آمين آمين، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. طول عمرك احنا اليوم خارج منطقة العين حول 130 كيلو أو 140 كيلو تقريبا.
نعم.
وطبعا ما قدرنا نصلي صلاة الجمعة هناك، احنا في تمرين. صلينا الظهر والعصر قصر جمع، ما أدري هو صلاتنا صحيحة طول عمرك ولا نعيد الصلاة ولا شلو.
إن شاء الله.
أبغاكم الجواب فوري، جزاك الله خير، لأن مع خط ما عندي.
الله إن شاء الله. جزاك الله خير بربع، إن شاء الله تسمع الإجابة الآن إن شاء الله. أبو محمد تفضل. تفضل محمد.
سؤالي بارك الله فيك، بالنسبة للنوافل يوم الجمعة مثلا.
نعم.
أو اللي قبل صلاة الجمعة. في ناس تصلي يعني لغاية يعني ما يحضر الإمام وكذا للخطبة يعني. فسؤالي بارك الله فيك، في منهم يفتح مثلا المصحف، يعني اللي يصلي من النوافل مش فرض يعني، يفتح المصحف يقرأ منه ونفس الوقت ويصلي يعني.
نعم.
لكن نظر مثلا على المصحف أمامه يعني مثل حتى السترة يعني، هو من يصلي مثلا النوافل
ويقرأ من المصحف
يعني. اي نعم، ويقرأ من القرآن يعني.
نعم،
هي هذا جائز يعني مش الفرض
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك. جيب هذا الشيخ سؤال بربيع، يقول أنه خارج منطقة العنبية، يقول بين 140 تقريبا كيلو، يقول لم نستطع أن نصلي صلاة الجمعة. يقول صلينا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا.
نعم. هذه المسألة ترجع إلى السفر وصلاة الجمعة في السفر. وطبعا هم على سفر، إن مسافة بعيدة خارج المدينة فيما يظهر، فإن كانوا قد غادروا بنيان المدينة ناويين السفر، سواء كان في رحلة أو في قضاء حوائج أو صلاة الرحام. فإذا غادروا بنيان المدينة مدينة العين وخرجوا إلى بعيد بحيث ابتعدوا عنها وبلغوا هذه المسافة، فحينئذ هم على سفر. حينئذ تأتي مسألة صلاة الجمعة، والظاهر والله أعلم أن المسافر لا جمعة عليه، أو ليس على المسافر جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر عدة أسفار، وكان عليه الصلاة والسلام لا يصلي الجمعة في أسفاره، بل كان يصليها ظهرا وعصرا، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وأيضا يروى في ذلك حديث ليس على المسافر جمعة، ويصححه بعض أهل العلم ليس على المسافر جمعة. فيظهر أن فعلكم صحيح باعتبار أنكم على سفر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في أسفاره، ولو فعل ذلك لنقل. فكانت صلاتكم يعني بالظهر والعصر ركعتين ركعتين إن شاء الله صحيحة. لا، أحيانا من مرات الإنسان لما يكون مثلا في يعني رحلة أو كذا، قد يكون قريب من قرية أو مسجد قرية، يسمع نداء الجمعة، فهنا الأفضل أن يحضر، لأنه يشمل قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فحينئذ لعل يجيب ويلبي النداء كان قريبا من المسجد أو أدركته. أما من جد به السير أو كان في مكان لا يوجد مسجد للجمعة، فالظاهر في مثل هذا لا يلزمهم، إنما يصلونها ظهرا ركعتين وعصرا ركعتين، جمع تقديم أو تأخير في وقت العصر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول البعض يصلي قبل صلاة الجمعة، يصلي نافلة ويفتح القرآن أمامه يقرأ من القرآن.
نعم، يعني هذا الدليل ورد في قيام الليل خاصة في التراويح في بعض الآثار، وذلك لأن في قيام الليل والتراويح والتهجد صلاة طويلة، وهي أصلا تتصف بطول الصلاة، من يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل الإطالة في القراءة، حتى كان يقرأ البقرة في صلاة قيام الليل، فهذا صحيح. أما هنا في النوافل هذه فالأفضل والله أعلم أن يقرأ من حفظه ما تيسر، يعني لا يمنع طالما أنها نافلة ويريد يطيل الصلاة ولا يحفظ كثيرا، ممكن هذا، لأن الدليل وين ورد في الليل صلاة الليل ممكن يشمل. لكن طالما النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف كانوا يصلون في النهار، فحينئذ مثل لا يحتاج دليل، فالله أعلم أن يقرأ من حفظه أفضل، ويقرأ من قصار السور أو الآيات التي يحفظها. والنافل قبل صلاة الجمعة بابه مفتوح ركعتين ركعتين إلى أن يشرع الخطيب في الخطبة ويصعد المنبر، يتوقف المصلي عن الصلاة ليستمع للخطبة. فحينئذ لا يشترط هنا الإطالة، يعني يقرأ ما تيسر ركعتين ثم يقرأ قصار السور، لأن ليس فيها طول صلاة، فيقرأ من حفظه أو من الآيات أو قصار السور التي يحفظها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600555 رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ جاسم، تفضل.
كيف الأحوال؟ عساكم
الله يبارك فيك ويحفظك أخ جاسم.
نحب الشيخ ونحبك يا شيخ إسحاق.
الله يجزاك الله خير.
الله يجمعنا وياكم إن شاء الله على سرور متقابلين.
آمين آمين.
الشيخ عندي سؤال والله متحير فيه بالصدق. النزول يعني بعد الركوع، النزول هل يكون على اليدين أم على الركبتين؟ هذا سؤالي، الله يبارك فيك.
جزاك الله خير أخ جاسم، ما شاء الله.
جزاكم الله خير، شكرا جزيلا.
حياك الله أخ جميل، تفضل.
عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ جميل، تفضل.
الله يجزيكم الخير على البرنامج.
الله يبارك فيك
الشيخ. الله يخليك. عندي سؤال بالنسبة للصلاة الجهرية يعني. الآن إحنا أنت تعرف أنه سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، بس في الصلاة الجهرية لما نكون مثلا أغلب الأئمة ما في يعني وقت بين سورة الفاتحة والسورة اللي بيقرأها بعد سورة الفاتحة، فأنا كنت أشاهد يعني درس قبل كم يوم على التلفزيون للشيخ، فأنا سمعت الشيخ بيقول إنه لازم تقرأ الفاتحة حتى الشاب اللي بيكلم الشيخ يحكار يعني يا شيخ إحنا بنسمع ما بنلحقش يعني ما بنلحق نقرأ سورة الفاتحة، لأنه على طول بيبدأ الشيخ بالسورة اللي بعدها. فأنا سؤالي، فالشيخ جاوب عليه قال إذا أنت ما بتلحق اقرأ مع الشيخ، اقرأ وهو الشيخ بيقرأ اقرأ معاه. فأنا قلت طب كيف إحنا لو بدنا نقرأ سورة الفاتحة وهو الشيخ بيقرأ؟ يعني لا، أنا راح أكون مركز مع الشيخ والشيخ يعني هتصير قراءته يعني كأنه لنفسه يعني بيقرأ كل واحد لنفسه يعني. فقلت أكيد في إشي أنا مش فاهمه يعني، فاهم كيف؟ فأنا هذا السؤال، أنا لما أصلي وراء الإمام ما يعني خلاص ما بقرأ الفاتحة لأنه ما في وقت، حتى لو أنا بدي أقرأ بقرأ نصها ما بقدر أكمل. الآن السؤال كيف لو أنا أقدر أكمل حتى لو بدأ الشيخ، ولا الشيخ يعني بشملنا كلنا، ولا كيف الوضع؟
إن شاء الله جزاك الله خير. واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ جميل، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله مسلمان، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله مسلمان،
معنا خير. جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
اليوم صلينا صلاه الاستسقاء، جزاهم الله خير رئيس الدوله واللي قائمين على هذا الشيء الامر اللي يانا وصلينا الاستسقاء. فسؤالي ان الشيخ جزاه الله خير صلى فينا من دون تكبيرات، فهل هذا يجوز يعني بدون تكبيرات؟ كبر وعلى طول قرأ الفاتحة والسورة بعدها
إن شاء الله،
فهل هذا يجوز؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسلمان، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال الأخ جاسم، يقول هل أو النزول يقول فيها السجود هل يكون على اليدين أو الركبتين؟
هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم اختلافا قويا من الخلاف القوي الواضح، فطائفة منهم يقولون ينزل على ركبته، وطائفة يقولون ينزل على يديه، واختلافهم في فهم معنى النص الوارد في النهي عن التشبه بالبعير عندما يبرك فلا يبرك المصلي مثله، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. طبعا معروف أجلكم الله عن البعير أن ركبتيه طبعا في اليد، خلاف الإنسان الذي تكون ركبتاه في القدمين. فهذا الفهم هو الذي أدى بالخلاف، وهذا اجتهاد طبعا لأن علماء فقهاء مجتهدون. ويظهر لي والله أعلم أن النزول على اليدين هو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك كما يبرك البعير، نهى عن التشبه بالحيوان، والشرع ينهى المسلم أن يتشبه بالحيوان تكريما لبني آدم في كل شيء لا يتشبه بالحيوان. فلا يبرك كما يبرك البعير، ومعروف أن البعير إذا برك قدم الركبتين وليس يقدم اليدين، لأن يديه على الأرض أصلا. ورجله كذلك ورجلي على الأرض. إذن يقدم الركبتين عندما ينزل، ينزل من المقدمة على الركبتين ثم ينزل بالمؤخرة. فالمسلم هنا يخالفه بأن لا ينزل على الركبتين بل ينزل على اليدين، ولذلك في نهاية النص يوضح المعنى وليضع يديه، يعني الساجد وليضع يديه قبل ركبتيه، مخالفة يعني معنى الحديث مخالفة للبعير. فالمصلي الأمر له وليضع يديه قبل ركبتيه خلافا للبعير الذي يضع ركبتيه عندما يبرك. فهكذا يظهر من النص، فيبدو أن الركبتين في البعير في اليد في يضعهما من قبل وهما في يديه، كما جاء في بعض حديث سراقة لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ليقتله هو وأبا بكر، فغرست قدم الفرس إلى الركبتين فالله عطله بذلك. هذا واضح أن الركبتين أيضا في مقدمة الفرس في اليدين. فإن شاء الله يظهر والله أعلم، والله أعلم أن المصلي يقدم يديه مخالفة للبعير الذي يقدم ركبتيه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ جميل يسأل يقول هل الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة خلف، هل يقرأ الفاتحة؟ يقول أنا لا أقرأ الفاتحة لأن أغلب الأئمة لا يسكت حتى يقول أستطيع أن أقرأ الفاتحة خلفه، ولكن يقول سمعت أنه يجب علي أن أقرأ الفاتحة، وإذا لم يقول انتهي من قراءة الفاتحة في سكتة الإمام يقول أقرأ معه وهو يقرأ، أقرأ معه، ولكن يقول هناك يعني مع القراءة مع الإمام أنا أقرأ والإمام يقرأ لن يكون هناك تركيز في القراءة في قراءتي ولا تركيز في قراءة الإمام.
هنا تنبيه على أمرين في هذا السؤال. السؤال الأول وهو هل الإمام يسكت ليقرأ المأموم، هذا هو الفرع الأول في السؤال. الفرع الثاني ماذا على المأموم في الصلاة الجهرية؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، ولكن نبدأ بالفرع الأول. ليس من السنة أن يسكت الإمام بعد الفاتحة سكتة بين الفاتحة وما بعدها، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كانت له سكتتان، الأولى إذا كبر وهي التي سئل عنها عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وغيره، يا رسول الله إذا كبرت سكت هنية فماذا تقول؟ فذكر لهم دعاء الاستفتاح. إذن أول ما يكبر كان يسكت سكتة يسيرة، وهذا معروف لدعاء الاستفتاح، ثم يشرع في الفاتحة جهرا. السكتة الثانية التي كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من القراءة تماما، بعد الانتهاء من الفاتحة وما بعدها، كان يأخذ نفسا ثم يركع، ولم يكن عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته يصل القراءة بالركوع كما يفعل بعض الأئمة اليوم، ما أن ينتهي من نهاية الآية حتى يركع يكبر على طول، وهذا خطأ مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا انتهى من القراءة أخذ نفسا ثم كبر وركع سكتة يسيرة. هاتان السكتتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد الفاتحة فليس هناك سكتة كدليل، وإن قال به من قال، وذلك لأنهم لما ألزموا المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، حينئذ لما اشتكى المأمومون قالوا لا يوجد وقت للقراءة أو تلتبس قراءتنا بالإمام، قالوا للإمام أنت اسكت ليقرأ المأموم. طبعا هذا غلط، لأن المأموم لا ينتظر الإمام، بل عفوا الإمام لا ينتظر المأموم، بل المأموم ينتظر الإمام. إذن المطلوب من المأموم أن ينصت. الآن تأتي المسألة الثانية وهي قراءة الفاتحة. بالنسبة للصلاة السرية ليس فيها إشكال، لابد من قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك، من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج. وفي بعض الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إذن النصوص واضحة، فإن الفاتحة تقرأ. هل تقرأ في الجهرية؟ فهنا بعض أهل العلم يقول لا تقرأ في الجهرية، وإنما ينصت المأموم، وبعضهم يقول يقرأ وإن قرأ الإمام. فهذا هو، ولذلك أنت سمعت من سمعت من الشيخ الذي قال يقرأ قوله ينقل كلام الفقهاء الذين قالوا أن المأموم يقرأ وإن قرأ الإمام. هذا أخذ بهذا القول، أخذ بهذا القول، ولذلك سمعت منه هذه الفتوى. والظاهر الله أعلم أن المأموم ينصت إذا قرأ الإمام، لأنه لسببين. السبب الأول أو الدليل الأول، لا يستطيع الإمام، يستطيع المأموم أن يقرأ إذا قرأ الإمام، وإما أن يلبس على نفسه أو على من بجنبه أو على الإمام. وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، كان يصلي فلما انتهى من الصلاة قال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع، يعني أنا أقول ما لي أنازع. يقول الراوي أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر. تمسك بهذا الدليل من قال من الفقهاء أن المأموم ينصت في القراءة الجهرية، وخصص النص العام الذي هو يأمر بقراءة الفاتحة للمأمومين ولو في الجهرية، خصص ذاك النص بهذا الدليل الخاص، فبقي النص العام ذاك على عمومه في القراءة السرية وفي الرباعية في الركعتين الأخيرتين أو في الثالثة في القراءة الجهرية، وأما الركعتان الأوليان فينصت المأموم. وهذا الدليل الأول حديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة. والدليل أيضا من القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأنصتوا قالوا هذه في الصلاة، ينصت المأموم للإمام. الدليل الثالث أن ورد حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. فالظاهر من هذه النصوص أن المأموم إذا قرأ الإمام مباشرة بعد الفاتحة ينصت، فتكون قراءة الإمام له قراءة، وبهذا لا تجب عليه وتصح صلاته، وفي السرية يقرأ. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
حياكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
الله يحفظك ويبارك فيك.
طال عمرك سؤالي لفضيلة الشيخ.
نعم.
أنا كنت مع واحد اليوم جالس ويبنى سيرة العسل والملاحل، فقال لي أنا سمحت أن يعني ما يجوز تداول في العسل البيع والشراء، فقلت له هل في دليل عندك؟ يعني قال لا أنا سمحت أن ما يجوز أن تبيع وتشتري في العسل، مع أن الحين في ناس عندهم مناحل تربي العسل تربية، بالإضافة إلى العسل النحل الحر اللي هو مال في الجبال يعني. فسؤال الشيخ هل فعلا هذا الكلام صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير، الله يحفظك ببدأك ما شاء الله الجاب، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو سلمان، يقول أن اليوم يقول صلينا صلاة الاستسقاء، لكن يقول الإمام صلى من غير تكبيرات الزوائد، فما حكم الصلاة؟
لعله نسي ذلك، في مثل صلاة العيد في تكبيرات سبع وخمس، في الأولى سبع في الثانية خمس، فلعله نسي. الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن هذه التكبيرات سنة، من السنة أن يؤتى بها، والأفضل أن يؤتى بها لا تترك يعني، لكن لعله نسي. فالمهم تكبيرة الإحرام التي هي ركن أتى بها، وتكبيرات الانتقال، إن شاء الله الصلاة تكون صحيحة إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو بدر يسأل عن هل يجوز التداول والبيع والشراء في العسل؟
الذي قال هذا كلام غير صحيح. فالعسل مثل باقي الأطعمة من المباحات، من المباحات، والله سبحانه وتعالى نبه أن أيضا فيه شفاء، فيه شفاء للناس، ولا يوجد دليل على المنع. فطالما أنه من المباحات ففي حالة بيع أو التجارة به يكون الأصل فيه الجواز، جواز المتاجرة به، لأنه من الأشياء المباحة. والعلماء عندهم قاعدة في الأشياء وفي المباحات، يقولون الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل المنع، كما أنهم يقولون في العبادات الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل الجواز. فالأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى الأصل فيها الإباحة، سواء كان من حيث الطعام والشراب أو من حيث التجارة البيع والشراء، حتى يأتي دليل المنع، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض خلق للإنسان ليستفيد منه، إما بطعام وشراب، وإما بالمنفعة بالبيع والشراء أو الإجارة. فهذا هو الجواب، أن الأصل أنه جائز إن شاء الله، وليس فيه شيء ببيع والاستثمار فيه إن شاء الله تعالى. أهم شيء ما يكون فيه غش، ما يكون فيه كذب على الناس، ما يكون فيه يعني أخذ أموال الناس بالباطل، يكون فيه الصدق. إذا كان فيه الصدق إن شاء الله فما في مانع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول انتشرت البطولات الرياضية مثل التنس، حيث يكون الاشتراك بمبلغ مالي وجائزة المركز الأول تكون مبلغ مالي، ويقول ما حكم هذه أو ما حكم المشاركة في هذه المسابقات؟
هذه المسابقات إن كانت الجوائز تقدم من طرف ثالث، مثلا نادي أو تشجيع من جهة حكومية أو دائرة حكومية، أو مثل تشجيع من رجل أعمال، فحينئذ لا مانع، الفائز منهم يأخذ الجائزة إذا كانت هذه الجائزة من طرف ثالث، يعني طرف خارج عن الأطراف، أو كذلك إذا كانت الجائزة من طرف واحد، فإن فاز الطرف الثاني أخذها يعني، أو خسر فالطرف الثاني هو الذي يأخذ. لكن لابد ننتبه لشيء، هذا نتكلم نحن عن المسابقات بشكل عام، فيها اللي فيها لعب أو فيها يعني تسلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أمر، وهو قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق أي لا جائزة ولا عطاء إلا في واحد من هذه الثلاثة. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة فيها منفعة، وهي الخف يعني تعبير عن المسابقة على البعير أو الإبل، وكذلك الحافر يعني الخيل، وكذلك الرمي بالسهام، لأن هذا مما يعني يعطي قوة للمسلم في الجهاد في سبيل الله، فجاز المسابقة فيه وجاز فيه العطاء. وعليه قاس أهل العلم ما كان فيه كذلك نفس المصلحة أو نفس المنفعة مثلا لو هناك رمي تحت إشراف جهة حكومية يتدرب الشباب على الرمي، أو كان هناك مسابقة على أسلحة معينة أو فيها فائدة دينية شرعية، مثل مسابقة على حفظ القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث النبوية أو فهم الفقه أو فهم الفقه مثلا أو فهم، فحينئذ لا مانع من هذه المسابقات لما فيها من منفعة شرعية دينية أو منفعة بدنية فيها حفظ الدين، حفظ الدين. غير ذلك فالأفضل أو الظاهر من النصوص الابتعاد عن الجوائز، إنما تكون مسابقات للتشجيع فقط. إذا كان فيه منفعة للبدن، يعني فيه منفعة للجسد، فيه منفعة للصحة أو التقوية أو طاقات الشباب تحفظ بدل أن يضيعوا في يعني مثل قدر الله المخدرات أو غيره، تعمل لهم مثل هذا، ففيه مصلحة لا مانع من ذلك، على أن تكون الجائزة من طرف ثالث، من طرف ثالث كدائرة أو مثلا حكومة أو جهة، فحينئذ لا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك لما فيه من المصلحة إن شاء الله. أما أي مسابقة فيها مال ليس فيه مصلحة دينية أو بدنية أو هذا فلا، يبتعد عنها. فأهم شيء يكون فيه مثل هاي المصلحة الدينية الشرعية أو المصالح اللي فيها حفظ للبدن، حفظ للنفس، حفظ للشباب من الضياع أو من الانحراف، إضافة أن تكون الجوائز من طرف ثالث أو من طرف واحد وليس الكل يدفع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في صلاة أو في الدعاء في صلاة الجمعة هل يقول نرفع الأيدي؟ يقول أصبح ذلك عرفا، أو يقول لا نرفع؟
الصحيح لا ترفع الأيدي في دعاء الجمعة، وذلك لدليلين. الدليل الأول وهو أنه لم يرد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة برفع اليد أو رفعوا أيديهم وأقرهم على ذلك، وحيث لم يوجد الدليل فيكون فيه الأصل المنع فيمنع مثل هذا ولا ترفع الأيدي، هذا هو الدليل الأول. يدلنا على هذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة كان يتخللها الدعاء، يعني لم يكن يخصص مثلا آخر الخطبة كلها دعاء، لا، لذلك لن نجد موضوع رفع اليد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يدعو وهو يخطب تارة يدعو، غاية ما كان يفعل تارة يشير بأصبعه إلى السماء، وفي أثناء الخطبة وخطبة وعظ، في الخطبة الأولى والثانية وعظ، يتخللها أحيانا دعاء. فمعنى هذا لن نجد نحن كدليل لرفع اليد إذا كانت هذه صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أمر وهو أنه اصطلح الفقهاء بعد ذلك في كتب الفقه على أن يذكروا الدعاء في نهاية الخطبة، ومشى على هذا الناس أو مشى على هذا بعد ذلك، مشت عليه كتب الفقه وسار عليه بعض المسلمين على أن يكون في الخطبة الأولى وعظ وخطبة، وفي الثانية أيضا خطبة ووعظ، ويكون فيها دعاء، ويكون فيها دعاء دون رفع الأيدي، لأن الموضع موضع انصات للخطيب، والدعاء يكون خارج رفع اليد والدعاء خارج الخطبة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أدعو الله عز وجل وألح في الدعاء، ويقول أتحرى أوقات الإجابة لكن يقول إلى الآن لم يستجب لي.
ومن قال لك أنك لم يستجب لك؟ بل استجيب لك، ولكن استجاب الله لك فيما فيه مصلحة لك دون علمك، لأنك لا تعلم الغيب وإنما الله الذي يعلم الغيب ويعلم المستقبل ويعلم ما يصلح لك. كيف ذلك؟ لازم تعرف سر الدعاء. إذا دعا كما جاء في السنة، إذا دعا المسلم الله يعطيه إحدى ثلاث خصال: إما أن يحقق لمراده في الدنيا ما طلب، وإن لم يعطيه دفع عنه بلاء كان سيأتيه بهذا الدعاء، وإما أن يوم القيامة يجازي على هذا الدعاء بالحسنات مقابل أن في الدنيا لم يعطيه ما دعا. إذن أنت رابح لم تخسر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فأنت استجيب لك، لكن لم يستجب لك بما تريد، لأن الله أعلم ما ينفعك بما ينفعك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله عز وجل رؤوف بعباده. قد يدعو الإنسان في شيء أو بشيء يتمنى وفيه ضرر له، الله من رحمته يمنع عنه، يعني يعلم إن تحقق له سيضره ويتضرر في الوقت الحالي إن وجد ما دعا. يؤجله رب العزة إلى وقت مناسب يعطي العبد بحيث يفرح بالإجابة وتكون من مصلحته ولا يكون أي ضرر عليه، فحينئذ يفرح. بينما في الوقت اللي دعا لو أعطاه لا أتاه ضرر من حيث لم يعلم. إذن المسلم دائما يحسن الظن بالله عز وجل، طلب من الله أعطاه فالحمد لله، إذن فيه خير له، لم يعطه لم يخسر شيئا، حيث أنه له من إحدى الخصال الثلاث، ويوما ما يستجيب الله الدعاء ولا يخذل عبده، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.